القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير الميسر. أسأل الله أن ييسر علينا وعليكم به فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، اللهم آمين. مع تفسير آيات من سورة النساء، قول إبليس لعنه الله في شأن بني آدم: ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. أما قوله لعنه الله ولأضلنهم، أي لأصرفنهم عن الحق إلى الباطل، عن الإيمان إلى الكفر، عن الإسلام إلى الشرك والعياذ بالله. ولأمنينهم، يمنيهم بأماني باطلة. من هذه الأماني أنه يمنيهم بطول العمر، فيقول لأي شاب: الزمن أمامك طويل، استمتع بشبابك، استمتع أيتها الفتاة بشبابك، فبقي من العمر الكثير والكثير. ولا يذكر بقول الله تعالى: لكل أجل كتاب، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فيمنيهم بطول العمر، ويمنيهم أيضا بسعة مغفرة الله لهم، الله غفور رحيم، فيزين لهم سعة مغفرة الله فيجرئهم بذلك على ارتكاب المعاصي. وفي المقابل قد يزين لأقوام آخرين، قد يقنط آخرين من رحمة الله عز وجل إذا أرادوا أن يتوبوا. فالأماني بطول العمر، بتزيين الحياة الدنيا، بتذكيرهم بأن الله يغفر الذنوب، يغفر الذنوب جميعا، وهم مقيمون على باطلهم فيستمروا على الباطل. صور كثيرة من صور التزيين يختلف حاله من شخص إلى شخص آخر. ولا أمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. ما المراد بتبتيك آذان الأنعام؟ تبتيك آذان الأنعام تقطيع آذان الأنعام، التبتيك والتقطيع. وما صورة ذلك؟ يأتي الشخص إلى ناقة معينة أو إلى جمل معين له أوصاف معينة، مثلا ناقة قد ولدت 6 من الذكور مثلا على سبيل المثال، فيقول: هذه الناقة أدت ما عليها. فيقول: الناقة أدت ما عليها، إذا لا تركب ولا تنحر، ماذا نفعل؟ اتركوها للآلهة، تمشي سائبة في الطرقات لا يعترضها أحد، ولا يشرب لبنها أحد إلا الكهان الذين هم الكهان المحيطون بالأصنام. يأتي إلى جمل لقح عددا من النوق فولدنا، فقل: هذا الحام أصبح محمي الظهر لكونه لقح عددا من النوق فأنجبنا له. البحيرة كذلك، ناقة من النوق ولدت مثلا 5 من الإناث وسدست بذكر، أو العكس، أوصاف معينة. فقال: هذه الأشياء التي هذه صفاتها محرمة، ووقف على الأصنام لا يقربها أحد، إنما هي وقف على الأصنام، وسدنت الأصنام والكهنة الذين هم حول الأصنام. كان أول من أوعز له الشيطان بفعل هذا رجل كافر يقال له عمرو بن لحي الخزاعي، الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجر قصبه في النار، يعني يجر أمعاءه في النار. في صلاة الكسوف رأى النبي صلى الله عليه وسلم النار يحطم بعضها بعضا، ورأى فيها عمرو بن لحي الخزاعي، وهو أول من سيب السوائب وغير ملة إبراهيم. فعمرو بن لحي اختلق هذه الأشياء بإيحاء من الشيطان له، وقال هذه المواصفات كلها محرمة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. فهذه النوق التي أوقفوها للإله يجعلون علامة فيها ويشق الأذن، يأتون بموس يشقون الأذن، فإذا شقت أذنها يعلمون أنها موقوفة للآلهة، لا يقربها أحد ولا يركبها أحد ولا يحلبها أحد إلا الكهنة، فأصبحت وقفا على الآلهة عندهم. فربنا أبطل هذا في كتابه الكريم، إذ الله قال: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. فقوله: ولا أمرنهم فليبتكن آذان الأنعام يقطعونها، كعلامة على أنها أصبحت وقفا على الآلهة الباطلة. ولا أمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، أما الأنعام فالأنعام الثمانية، قال تعالى: ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، وقال أيضا: ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. فالأنعام الثمانية: الجمل والناقة والثور والبقرة والكبش والنعجة والجدي والعنز، هذه الأنعام الثمانية. قال إبليس: ولأمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولأمرنهم فليغيرن خلق الله. ما صورة تغيير خلق الله؟ هناك عدة صور لتغيير خلق الله. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة، ولعن المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله عز وجل. لعن المتفلجات للحسن اللواتي يبردن الأسنان ويجعلن بينها فواصل، المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله عز وجل. فهذا تغيير خلق الله عز وجل، إحدى صور تغيير خلق الله سبحانه وتعالى. وإذا جاء سؤال عند هذه الآية شأن العمليات الجراحية التي قد تجرى لبعض الأشخاص، فإذا كانت هذه العمليات الجراحية لإعادة ابن آدم إلى ما عليه عموم بني آدم فلا بأس بذلك. فمثلا رجل، عفوا، طفل ولد وذكره مسدود، فإذا أجرينا له عملية جراحية كي يصل إلى ما عليه عموم الأطفال فليس هذا بتغيير لخلق الله، إنما هو إعادة للأمور إلى نصابها الذي خلق الله الناس عليها. قال تعالى في كتابه الكريم في شأن الشيطان إذ قال: ولأمرنهم فليغيرن خلق الله. مما أثاره العلماء عند هذه الآية ولأمرنهم فليغيرن خلق الله، قال بعض العلماء إنه الخصاء، ونقل هذا عن ابن عباس إنه الخصاء، واحد يأتي يختصي، أما الخصاء ففي تفصيل ولا بد. في شأن بني آدم لا يجوز لابن آدم أن يختصي، والاختصاء رد الشيئين اللذين حول الذكر، رد الخصيتين حتى لا يلقح. فأبو هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الصحابة عفوا يقولون، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون عن التبتل، أي الانقطاع للعبادة وترك الزواج، ولو أذن له لاختصينا. وقال أبو هريرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني رجل شاب أخاف على نفسي العنت، فأذن لي في الاختصاء يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، جف القلم على ما أنت لاق، فاختصي على ذلك أوثر. يعني مكتوب سيكون، جف القلم يعني لم يعد فيه حبر يكتب به، يعني القلم الذي كتبت به المقادير، جف القلم على ما أنت لاق فاقتصي على ذلك أوزر، أي فلم يرخص له في الاقتصاء للدليل الآخر وهو أن النبي رد على عثمان بن مظعون التبتل. قال الصحابة ولو أذن له لاقتصينا. وفي غير ابن آدم الأظهر من أقوال العلماء جواز خصال البهائم إذا دعت لذلك علة، كمثلا يريد أن يسمن يريد أن يسمن الثور، يريد أن يسمن الخروف فيخصيه، يرد الخصيتين حتى لا يلقح فمن ثم يضعف. فخصاء البهائم رخص فيه جمهور العلماء للحاجة. أما ابن عباس رضي الله عنهما فيذكر عنه أنه كان لا يرى جواز خصاء البهائم، أما الجمهور فيرون ذلك إذ لا دليل يمنع. ابن عباس كان يستدل بالآية الكريمة ولأمرنهم فلا يغيرن خلق الله، أما الجمهور فقالوا ليس هذا من تغيير لخلق الله إنما دعت إلى ذلك المصلحة. ويرى جمهور العلماء جواز التضحية بالكبش الخصي أو بالثور الخصي المخصي، وكذلك بالجمل المخصي، وبالله تعالى التوفيق. قال ولآمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا، أي يتولى الشيطان ويطيعه ويطلب نصرته من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، أي موضحا لضلاله، وقيل مبينا بمعنى بائنا ظاهرا، والله أعلم. ثم قال تعالى في شأن الشيطان يعدهم ويمنيهم، يمنيهم كما أسلفت بأن الله سيغفر لكم، يمنيهم بأن الله سيكرمكم، يمنيهم بأن العمر ما زال فيه طول، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم، أي الذين اتخذوا الشيطان وليا من دون الله أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا، أي مهربا ومفرا. وفي المقابل، ولذلك قال كثيرون من أهل العلم على القرآن إنه مثاني لهذا، بعد ذكر حال الأشقياء يذكر حال الأتقياء، بعد ذكر حال الأبرار يذكر حال الفجار، تتنوع صور العذاب بالشيء ومقابله. هذا فليذوقوه حميم وغساق، حميم في أعلى درجات الحرارة، غساق في أنزل درجات البرودة. إذا قال بعض أهل العلم على القرآن مثاني لهذا السبب، وقال آخرون من العلماء أيضا إن الفاتحة أطلق النبي عليها مثاني لأن قراءتها تثنى أي تكرر في الصلوات. قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، فهنا قيدان، قيد الإيمان مع العمل الصالح. لذا قال جمهور العلماء إن العاقل المؤمن أفضل من المجنون، لأن المجنون لم يعمل صالحات، أما العاقل فآمن وعمل الصالحات. فغاية أمر المجنون أن أمره موكول إلى الله تعالى، أما المؤمن العامل الصالح فقد جاءته البشريات. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين، أي من تحت أشجارها كذا قيل، خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. لك أن تجيب أثناء صلاتك لا أحد أصدق من الله قيل. وابن عباس كان إذا قرأ ليس الله بأحكم الحاكمين قال سبحانك اللهم وبلى. قال تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، ليس الأمر على ما تتمنون يا أهل الإسلام ولا على ما يتمناه أهل الكتاب. ذكر مسروق كما أخرج الطبري ذلك عنه بسند من وجوه متعددة عن مسروق، ومسروق من التابعين فحديثه مرسل، مسروق بن الأجدع حديثه مرسل، والمرسل من قسم الضعيف. ذكر في تفسير قوله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب؟ قال: احتج المسلمون والنصارى، فالنصارى قالوا نحن أفضل منكم، والمسلمون قالوا نحن أفضل منكم، والنصارى قالوا لنا الجنة، والمسلمون قالوا لنا الجنة. كذا في مرسل مسروق بن الأزدع. فقال تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، الذي يعمل عملا سيئا يجازى به. ورد نحو هذا من طريق قتادة أيضا، لكن قال قتادة: ذكر لنا أن المسلمين وأهل الكتاب كل قال نحن أفضل نحن أفضل. قال تعالى: ليس بأمانيكم، ومرسل قتادة من أضعف المراسيل كذلك، ليس بأمانيكم، ليس الأمر كما تتمنون، ولا أماني أهل الكتاب، بل من يعمل سوءا يجزى به، أي يجازى عليه، ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. هل أي شخص يعمل سوءا يجازى به؟ هل أي شخص يعمل سوءا يجازى به؟ قال بذلك بعض العلماء، ونقل ذلك بأسانيد تحرر عن أبي بن كعب وعن عائشة رضي الله عنها، أن أي عامل لأي سوء يجزى به، أي يعاقب عليه، يعاقب عليه. واستدلوا بهذه الآية الكريمة، لكن توسعوا في ذكر العقوبات، وأوردوا آثارا فيها أن النبي سئل عن ذلك، ولا تثبت الآثار أيضا: يا أبا بكر، ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟ يعني أن الحزن مكفر والتعب مكفر ونحو ذلك، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وسند بذلك إليه ثابت: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فقالوا إن قوله تعالى على من يعمل سوءا يجزى به على بابه، ولكن الكفارات متعددة كما ذكر. وأوردوا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم دخل على امرأة يقال لها أم السائب قد أصيبت بالحمى، فقال: مالك يا أم السائب تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبي الحمى، لا تسبي الحمى، فإنها تذهب بخطايا بني آدم كما يذهب الكير بخبث الحديد. فكذا قال بعض العلماء إن أية معصية، عفوا، إن أية مصيبة يصاب بها الشخص، عفوا، قال فريق من العلماء: إن أية معصية يفعلها الشخص يعاقب بها، لعموم الآية: من يعمل سوءا يجزى به، ولكن المجازاة قد تكون في الدنيا وقد تكون في الآخرة. إلا أن فريقا من أهل العلم قال: ليس هذا بلازم، وزعم بعضهم أن الآية نسخت. قالوا: ومن الناسخ قوله تعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، وقوله تعالى في كتابه الكريم: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. واستدلوا بالآية السابقة أيضا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن يشاء. فالأظهر أن أمر المجازاة وترك المجازاة هذا راجع إلى الله سبحانه وتعالى، عن العقاب وترك العقاب. ومن العلماء من فصل وقال: من يعمل سوءا يجزى به إذا كان لم يسلم، فقد قال تعالى: وهل نجازي إلا الكفور، أما المسلم فإن شاء الله عذبه وإن شاء عاقبه إنه عمل معصية. والأدلة الأكثر والأشهر تفيد أن أمر المعاقبة من عدمها لمن عمل المعصية راجع إلى الله سبحانه وتعالى، وهو فعال لما يريد، وذلك لقوله تعالى في كتابه الكريم: ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير، والله أعلم. قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى، حتى لا يظن ظن أن هذا يتعلق بالرجال فقط، من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وهو مؤمن، فهنا شرطان لقبول العمل، وهذان متكرران في كتاب الله في عدة مواطن: من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلا بد للعمل من شرطين: العمل المقبول أن يكون صالحا، وصلاحه بموافقة الكتاب والسنة، وأن تكون نية العامل نية صحيحة يبتغي بهذا العمل وجه الله سبحانه. ومن أشهر الأدلة على ذلك عند العلماء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اشترطوا الشرطين: الإيمان مع العمل الصالح. أثار فريق من العلماء مسألة حول قوله: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، من ذكر أنثى وهو مؤمن. قال: لماذا لم يقل ومن يعمل الصالحات؟ فقال بعضهم: ذلك للدلالة على أن أي عمل صالح تجازى عليه يا مؤمن. ففارق بين من يعمل من الصالحات أي ولو جزءا يسيرا، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقيل أنه من باب المقابلة، فإذا كنا في باب المقابلة قرأنا: من يعمل سوءا يجزى به، فكذلك من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا، أي لا يبخسون من حقوقهم قدر النقير، ولا يظلمون، لا يبخسون من حقوقهم نقيرا. النقير نقرة، نقطة صغيرة تكون في نواة التمر، فالمضروب لها أو في شأنها ثلاث آيات، نواة التمر في شأنها ثلاث آيات، ذكر القطمير والغشاء الرقيق الأبيض المحيط بنواة التمر، القطمير الغشاء الأبيض المحيط بنواة التمر، والنقير النقطة الصغيرة التي في ظهر النواة، والفتيل الخيط الذي بين فلقتي النواة، قطمير والغشاء الرقيق المحيط بنواة التمر، نقير النقطة التي على ظهر النواة، الفتيل الفتلة التي بين فلقتي النواة. قال تعالى في كتابه الكريم: ولا يظلمون نقيرا، ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله ومحسن، نفس الاستدلال أو تحمل الآية دليلا لما ذكر أيضا من أن العمل الصالح يستلزم، العمل المقبول يستلزم أمرين: أن يكون عملا صالحا موافقا للكتاب والسنة، وأن يبتغى به وجه الله سبحانه، لأن الله قال في شأن أهل الشرك: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله يوم القيامة، يقول الله عز وجل يوم القيامة إذا جاء الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم ترؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء. الحاصل أن هذه الآية الكريمة أحد الاستدلالات أيضا على أنه يلزم لقبول العمل شرطان: أن يكون موافقا للكتاب والسنة، وأن يبتغى به وجه الله. قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، ممن أسلم وجهه لله أخلص العمل لله وهو محسن موافق بعمله الكتاب والسنة، واتبع ملة إبراهيم حنيفا، أي دين إبراهيم حنيفا، الحنيف مائل عن الشرك إلى التوحيد. والله لولا حنف في رجليه ما كان في صبيانكم من مثله، يعني بالحنيف المائل. فالحنيف في شأن الخليل مائل عن الشرك إلى التوحيد. ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. لا يفهم شخص جاهل أننا نقول إن إبراهيم كان في رجله ميول، إنما أن أفسر كلمة الحنيف بمعنى المائل عن الشرك إلى التوحيد. قال تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا على بابها، ومن معنى الخلة هنا الولاية، أن الله جعله وليا من أوليائه. ومعنى الخلة فيما بين الناس في الدنيا شدة الصداقة والمخاللة، لكن في حق الله عز وجل على ظاهر الآية نقول كما قال الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا. وما يفسرها قول الخليل عليه السلام ولم أكن عفوا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، أو قوله إنه كان بي حفيا، إنه سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. والحفي بالشيء، الحفي بالشيء هو المهتم به في أمورنا الدنيوية. فالحاصل أن الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا. ومن العلماء من أدخل في معاني الخلة الولاية، وبلا شك أن الله إذا اتخذ إبراهيم خليلا فقد اتخذه وليا أيضا، ولكن نثبت أيضا على ظاهر الآية الكريمة خلافا للجعم بن صفوان وخلافا لهؤلاء الزائغين الذين نفوا أن يكون الله قد اتخذ إبراهيم خليلا. فنحن نقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما عليه الصلاة والسلام. هذا إخواني يشيرون إلى انقضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها منارة خير ورشد وبركة على الإسلام والمسلمين، وأن يبارك في أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درر من التفسير فيها حكمة ومعاني، فيها جمال ناطق وحي من الرحمن. لله كم هو معجز في روعة وبيان.